بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث عن المطهرية بالماء بعد الفراغ عن تعريف الطهارة، وأن الطهارة اسم للوضوء والغسل والتيمم مطلقا، أو أن الطهارة اسم للوضوء والغسل والتيمم وإزالة الخبث الشرعي أو غير ذلك. يقع الكلام فعلا في المياه. ذكر المصنف بداية أن الماء لا يخلو حاله، إما أن يكون مطلقا أو أن يكون مضافا. ونقصد بكون الماء مضافا يعني ما كان معتصرا من الأجسام كماء الرمان، أو ما كان ممتزجا بغيره مثل الماء الذي يمتزج بالسكر أو ما شابه. يأتي الكلام بعد ذلك في تقسيم الماء. اختلف الأصحاب في تقسيم الماء، فعرضت له تقسيمات، كل واحد من أصحابنا اتخذ منحى أو اتخذ طريقا معينا في عملية التقسيم. منها مثلا ما هو المعروف بين أصحابنا من تقسيم الماء إلى ماء مطلق وإلى ماء مضاف على سبيل المثال. منها أيضا ما ذكره صاحب العروة قد صلى تربته الطاهرة. منها أيضا ما ذكره السيد الخوئي. مثلا التقسيم الأول هو تقسيم الماء إلى الماء الجاري وماء البئر وماء المحقون، هذا سواء كان الماء كرًا أم كان الماء قليلا. هذا التقسيم لو تأملنا فيه وجدنا أنه تقسيم لا يشمل جميع أقسام المياه، فإن التقسيم المذكور لم يشتمل على ماء المطر. قد يعتذر إليهم أنهم خصوا التقسيم السابق بمياه الأرض، وماء المطر ليس من مياه الأرض. التقسيم الثاني ما ذكره السيد اليزدي كما قلت قبل قليل، حيث أن السيد اليزدي رضي الله تعالى عنه قد قسم الماء أو المياه إلى أقسام، قسمه إلى الماء الجاري وإلى الماء النابع غير الجاري وإلى ماء البئر وماء المطر وماء الكر والماء القليل، على أساس أن السيد اليزدي يبني على أن النابع قسيم للجاري والبئر وأنه شيء غيرهما. تقسيم الثالث هو الذي اختاره السيد الخوئي قد صلى تربته الطاهرة، وهو تقسيم الماء إلى كر وغير كر، وما ليس كرا إما أن يكون له مادة أو لا مادة له. ما له مادة سواء كان كرا أم كان قليلا لا ينفعلان بملاقاة النجس، أما الذي ليس له مادة وهو القليل ينفعل بملاقاته للنجس وهكذا. النتيجة أن هنا مجموعة من التقسيمات التي قد وردت في كلمات الأعلام رضي الله تعالى عن الماضين وأطال في عمر الباقين. طبعا ذكر السيد الخوئي لزوم إضافة ماء الحمام للتقسيم السابق، وذلك لما له من أحكام خاصة، وذلك يكون من خلال تقسيم ما له مادة بأن المادة إما مادة أصلية وإما مادة جعلية. ما يهمنا ما ذكره المصنف حفظه الله. المصنف قال لأن الماء القليل هو الذي لا يبلغ كرة، والماء الكثير وهو ما بلغ مقدار الكر، وبكلمة أخرى تعرض الماتن إلى انقسام المياه إلى قسمين. القسم الأول عبر عنه بالماء القليل، والقسم الثاني عبر عنه بالماء الكثير. وقد جعل المعيار في صدق عنوان القلة والكثرة عبارة عن وجود صفة الكرية وعدم الكرية. فإذا كان الماء دون الكر عبرنا عنه بأنه ماء قليل، وإذا كان الماء أعلى من الكر فما فوق عبرنا عنه بأنه ماء كثير. سيأتي إن شاء الله في البحوث القادمة تحديد الكر، وأنه يكون بالمساحة أم أنه يكون بالوزن أيضا كما يكون بالمساحة، وإذا كان بالمساحة فما هو المقدار المعتبر، وكيف الاختلاف الموجود وما شابه. على أي حال، لا خلاف ولا نقاش بين أصحابنا في انفعال الماء سواء كان كثيرا أم كان قليلا بملاقاته للنجاسة، إذا غيرت النجاسة أحد الأوصاف الثلاثة المعلومة له، بأن تغير لونه أو تغير طعمه أو تغيرت لا رائحته. نعم، وقع الخلاف بين الأصحاب في أمور أخرى نشير إليها تباعا وفقا لما يذكره المصنف. أول ما تعرض إليه المصنف، تعرض إلى حكم الماء القليل من حيث الانفعال وعدم الانفعال. فهل أن الماء القليل ينفعل بمجرد ملاقات النجاسة وإن لم تتغير إحدى الأوصاف الثلاث فيه، أم أن الماء القليل لا ينفعل بمجرد ملاقات النجاسة وإنما يبنى على تحقق لا بد من تحقق التغير في إحدى الصفات الثلاث حتى يلتزم بماذا؟ حتى يلتزم بالنجاسة. أقول قد عرفت منا قبل قليل أن الماء إما كثير وإما قليل، فإن كان كثيرا بمقدار الكور فقد عرفت أنه لا خلاف بين أصحابنا في عدم انفعاله بمجرد ملاقات النجاسة، وإنما ينفعل إذا تغيرت إحدى صفاته أو أوصافه الثلاثة. أما لو كان قليلا، هني محل البحث، أما لو كان قليلا فقد وقع الخلاف بين الأصحاب. فالمعروف بين أصحابنا هو البناء على انفعال الماء القليل بمجرد ملاقاته النجاسة، بل عن الشيخ رضي الله تعالى عنه والشهيد الأول قدس الله تربته الطاهرة وجملة من أعلام الطائفة دعوى الإجماع على ذلك. طيب، وخالف في ذلك بعض القدماء كابن أبي عقيل وسلار، وبعض المتأخرين كالفيض الكاشاني والفيومي. فالتزم من ذكرت بعدم انفعال الماء القليل بمجرد الملاقات، وإنما يبقى على الطهارة ما لم يطرح عليه تغير في أحد أوصافه الثلاث. فإن تغير شيء من أوصافه الثلاثة حكمنا بتنجسه وإلا فلا. ويدل على مختار المشهور نصوص، وقد ذكر السيد الطباطبائي في كتابه رياض المسائل أن بعض الأصحاب قد جمع من الروايات الدالة على نجاسة الماء القليل بمجرد الملاقات قد جمع ما أتي رواية، وفي الطهارة للشيخ الأعظم الأنصاري قيل أن الروايات المجموعة للدلالة على تحقق النجاسة بمجرد الملاقات الانفعال بمجرد الملاقات بلغت أو تبلغ 300 حديث. على أي حال، ما يهمنا الآن هو ملاحظة الدليل. لو لم يقبل العدد المذكور 200 رواية 300 رواية ومنع من وصول الروايات عددا إلى هذا المقدار، يعني قال قائل بأن القول بأن الروايات الدالة على انفعال الماء القليل بمجرد الملاقات بلوغها هذا المقدار لا يخلو عن شيء من المسامحة أو فيه شيء من المبالغة، خب لو سلمنا ومنعنا من أن تكون الروايات الدالة على ذلك بالغ هذا المقدار، إلا أنه لا مجال لمنع ثبوت تواتر النصوص الدالة على انفعال الماء القليل بمجرد الملاقات، ولا أقل من تواترها تواترا إجماليا. على أي النصوص التي استند إليها في إثبات الانفعال بمجرد الملاقات على طوائف. الطائفة الأولى ما تضمنت أو ما دلت بالمنطوق على عدم تنجس الماء البالغ كرًا بالملاقات، وتدل بالمفهوم على تنجس ما كان دونه بالملاقات. من ذلك صحيحة محمد بن مسلم الذي ذكرها المصنف في المتن، واردة في الباب 9 من أبواب الماء المطلق، حديث رقم 1 صفحة 158 من المجلد الأول الوسائل الطبع الحديث. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد للشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد أكثر من طريق على أقل التقادير بين تلك الطرق المتعددة للشيخ الطوسي يوجد عندنا طريق معتبر. عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، الرواية صحيحة ومن الصحيح الأعلى جدا. وسئل إشارة إلى أن هذا مقتطع، أن الرواية كانت تتضمن مجموعة من الأسئلة. هني نقطة مهمة لو أردتم أن تفصلوا التعبير بكلمة سئلة، هل يستشف من ذلك الأرسال بحيث أن محمد بن مسلم يحكي عن سائل يسأل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، أم لا يستفاد من ذلك الإرسال وإنما الراوي عن محمد بن مسلم يحكي عن محمد بن مسلم سؤال الإمام عليه السلام؟ طبعا هذا بحث، ويميل بعضهم إلى الالتزام بكون التعبير المذكور قد يوحي بالإرسال. وسئل عن الماء تبول فيه الدواء.
قد يكون سماعه الشيخ هنا بمحضر محمد بن مسلم، اذا فرضنا ان السائل ليس هو محمد بن مسلم، بس قد يكون محمد بن مسلم حاضر في نفس المكان.
جميل جدا، ولذلك هذه احد الموجبات، يعني ان محمد بن مسلم سمع السؤال وسمع الجواب فهو يروي مباشره. تفضلت بصحيح، فهو يروي من مجلس الحضور فلا يرد، على انه انما عبر بكلمه سئله إشارة إلى كونه ليس هو السائل وإنما سئل بمحضر. كلام جدا جميل. وسئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب، قال إذا كان قدر كرين لم ينجسه شيء. إذا كان قدر كرين لم ينجسه شيء، هذه الرواية استند إليها في مقام إثبات المدعى للاستدلال لدلالتها على المقام. كيفية تقريب دلالتها؟ تقريب دلالتها من خلال التمسك بكلمة شيء الواردة فيها، فإن كلمة شيء نكرة في سياق النفي وهي تفيد العموم بحسب المنطوق، فتكون مفيدة له بحسب المفهوم أيضا. إذا كان الماء قدر كر لم ينجس شيء أي شيء كان، أي شيء كان، فيستفاد من ذلك البناء على ماذا؟ البناء على العموم. فعموم الأشياء لا تنجس الماء الكثير طبعا إلا بملاحظة الانفعال، فبالتالي أيضا سوف يكون مفهومها عموم الأشياء تنجس الماء القليل. عموم الأشياء إذا كان الكر وهو الكثير لا ينجس شيء، فعموم الأشياء تنجس الماء القليل. أحسن. إذا لم يبلغ قدر كر نجسه كل شيء. الرواية من حيث الدلالة أيضا تامة، لكن قد أورد على دلالة الرواية في المقام، فقالوا، قال المورد: بعدم ثبوت العموم للمفهوم. أنتم الآن حتى تتمسكون على أن الرواية تدل على انفعال الماء القليل بمجرد الملاقات، تريدون أن تتمسكوا بماذا؟ بعموم المفهوم. إذا لم يكن الماء قدر كر نجسه كل شيء. أورد المستشكل فقال: بعدم ثبوت العموم للمفهوم، وذلك دراسة الآن تقديم تطبيق منطقي، وذلك لأن المنطوق سالبة كلية، والمفهوم هو إثبات نقيض المنطوق عند انتفاء الشرط. ومن المعلوم كما قرأنا في المنطق أن نقيض السالبة الكلية يعطي موجب جزئية، فيكون مفهوم إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء، يعني إذا لم يبلغ الماء كرا ينجسه شيء في الجملة، وهذا يعني عدم وجود عموم للمفهوم، لأن المستفاد هو تنجيس شيء وليس كل شيء كما لا يخفى. هكذا قرب الإشكال وقرب المانع. ويمكن أن نقول بعبارة أخرى: إننا نمنع من ثبوت عموم في المفهوم لأن نقيض السلب الكلي هو الإيجاب الجزئي، وهذا يقضي ثبوت النجاسة لكن لا بنحو الموجبة الكلية وإنما بنحو الموجبة الجزئية، وعليه لا يستفاد نجاسة مطلق الماء القليل، بل سوف يستفاد نجاسة بعض الماء القليل، وهذا خلاف المدعى، لأن المدعى هو إثبات نجاسة كل ماء قليل بالملاقات، وليس إثبات نجاسة بعض الماء القليل بالملاقات. هكذا قد ذكر في المقام علاجا أو مانعا من الاستدلال. أجاب المصنف عن هذه الدعوة، قال: نحن نسلم بتمامية ما قرأناه في المنطق من أن نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية، وبالتالي يرد الكلام الذي ذكرتموه بأنه لن يستفاد في المقام عموم للمفهوم، فيكون المدعى في غير محله. هذا الذي ذكرتموه نسلم، لكننا مع ذلك نلتزم بالاستدلال بصحيحة محمد بن مسلم. لماذا؟ لأنه لا بد أن تفرقوا بين مطلبين. هناك دعوى النفي المطلق، ونحن نكتفي بالإثبات الجزئي. ببيان، الفيض الكاشاني عندما قال بأن الماء القليل لا ينفعل بمجرد ملاقات النجاسة التزم بالسلب الكلي، ونحن لا نعتبر الإيجاب الكلي، لأننا قد نفرق بين كون انفعال الماء القليل بملاقات عين النجاسة وانفعال القليل ماء القليل بملاقات المتنجس. يمكن أن نلتزم بأن الماء القليل إذا لاقى المتنجس لا ينفعل، بينما إذا لاقى عين النجاسة ينفعل. النتيجة إنما نحن بصدد الالتزام بإثبات الموجبة الجزئية مقابل السلب الكلي، وما دمنا بصدد إثبات الموجبة الجزئية مقابل السلب الكلي تكون دلالة الصحيحة تامة بالنسبة لنا كما لا يخفى. هكذا أفاد المصنف. الطائفة الثانية من الروايات التي يستدل بها على إثبات المدعى ما دل على أن ماء البئر لا يفسد من دون تغيير أو تغير، وقد علل ذلك في النصوص بأن ماء البئر له مادة. مثلا صحيحة محمد بن إسماعيل التي ذكرها المصنف في المتن واردة في الباب 3 من أبواب الماء المطلق حديث رقم 12 صفحة 141، لازلنا في المجلد الأول. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن أحمد بن محمد. أحمد بن محمد يردد بين اثنين، بين أحمد بن محمد بن خالد البرقي وأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، كلاهما ثقة جليل القادر لا مجال للخدشة فيه، وللشيخ الطوسي قدس سره الشريف طريق لكل واحد منهم. عن الرضا عليه السلام، عفوا، عن محمد بن إسماعيل، واضح أن المقصود بمحمد بن إسماعيل في المقام محمد بن إسماعيل بن بزيع كما لا يخفى. عن الرضا عليه السلام قال: ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة. ماء البئر واسع، تقريب دلالتها على المدعى بلحاظ أن التعليل الواقع في الصحيح يستوجب تماميته والعمل على طبقه، ما يجعل الأمر منحصرا في ثبوت الانفعال لكل ما لم يكن له مادة، ولا كلام في أن القليل لا مادة له فيثبت المطلوب. وبعبارة أخرى بأن الأمر يدور بين ماء البئر وغيره، ماء البئر لا ينفعل غيره ينفعل، ماء البئر لا ينجس بمجرد الملاقات غيره ينجس بمجرد الملاقات، ومقصودنا دائما بغيره الماء القليل، فنستفيد أن ماء القليل ينفعل بمجرد الملاقات، أن ماء القليل ينجس بمجرد الملاقات، وهذا هو المطلوب. فدلالة الرواية على المدعى أو دلالة الطائفة الثانية على المدعى تامة. أيضا من الطوائف التي يستند إليها في إثبات انفعال الماء القليل بمجرد الملاقات ما دل على الأمر بغسل ما يلاقي الماء ما يلاقي الماء الملاقي للنجاسة، ما دل على الأمر بغسل ما يلاقي الماء الملاقي للنجاسة، مثل صحيحة علي بن جعفر أو صحيحة العمركي عن علي بن جعفر التي وردت في المتن صفحة 258. حديث رقم 2 أبواب الأسآر، باب الأول باب نجاسة سؤر الكلب والخنزير أجلكم الله. رواية رقم 2 محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن موسى صحيحة لا كلام فيها عن موسى بن جعفر عليه السلام في حديث قال وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به قال يغسل 7 مرات. دلالة الرواية أيضا على المدعى بهذا التقريب. طبعا قرب المصنف دلالتها بما جاء في كلمات السيد الشهيد الصادر أعلى الله في الخلد مقامه. وحاصل التقريب أن يقال لا ريب في وجود فرق بين أن يشرب الخنزير من الماء وبين أن يلاقيه، فإنه قد تحصل الملاقات من دون شرب، وقد جعل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام الأمر بغسل الإناء موضوعه ماذا؟ الملاقات وليس موضوعه الشرب. خب عن خنزير شرب من إناء بالنسبة للإناء الملاقات، لأن الخنزير شرب الماء ولكنه لم يلاقي الإناء، فالماء الذي قد شرب منه أجلكم الله الخنزير قد تنجس، الماء المتنجس هو الذي لاقى الإناء عدلونا، فتنجس الإناء بماذا؟ بالملاقات. هني يجي الكلام لما تنجس الإناء بالملاقات. الأمر بغسل الإناء موضوعه الملاقات من الماء الذي شرب منه الخنزير، فبالتالي إذا كان الماء الذي شرب منه الخنزير قد تنجس بالملاقات، هذا الإني النكتة، لأن الماء الذي شرب منه الخنزير إذا لم ينفعل بمجرد ملاقات عين النجاسة إذن كيف تنجس الإناء؟ الأمر بغسل الإناء كاشف عن أن الماء الذي قد شرب منه الخنزير لما كان قليلا قد تنجس بمجرد الملاقات فصارت النجاسة، فيثبت المطلوب. إذن الأمر بغسل الإناء لأجل تنجس الإناء من ملاقاته أو بملاقاته للماء الذي شرب منه الخنزير أجلكم الله كما هو واضح. النتيجة إذن تمامية دلالة الرواية أيضا على المدعى، لكن قد يشكل على الاستدلال لهذه الطائفة، الطائفة الثالثة، بإشكالين. إشكال الأول أن يقال هكذا بأن الأمر بالغسل الذي ورد في صحيحة علي بن جعفر ليس موضوعه النجاسة شرعا، وإنما موضوعه الحزازة النفسية، النفرة النفسية، الاستقذار النفسي. يعني طبيعي جدا أن الإنسان عندما يجد الخنزير قد ولغ في هذا الماء أو قد ولغ في هذا الإناء وقد شرب من هذا الإناء، نفسيا هو لا يأنس، لا يرضى، لا يقبل، وبالتالي يعيش استقدارا ويعيش رفضا لاستعمال هذا الإناء الذي قد شرب منه الخنزير. فإذا القضية قضية نفسية، وبالتالي يقول هكذا بأن الأمر بالغسل الذي ورد في النص المحل البحث ليس موضوعه النجاسة شرعا، وإنما هو أمر نفسي بعيد لارتكاز أن الغسل بالماء لإزالة القدارة، ولأجل ذلك أمر الإمام عليه السلام به. إذن الغاية من ذلك زين، الغاية من ذلك قضية نفسية وليس القضية قضية ماذا؟ قضية شرعية. هكذا أريد أكرر بس أعيد الإشكال. إن المدعى أن الأمر بالغسل أمر نفسي وليس الأمر بالغسل لقضية شرعية، في مقام الإجابة أقول هذا الكلام في غير محله. لماذا؟ لأن الأمر بالغسل خب للنجاسة شرعا. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عندما قال يغسل 7 مرات من القضية قضية استقدار نفسي، وإنما القضية لأن هناك نجاسة قد ثبتت شرعا أمر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بإزالة هذه النجاسة من خلال الغسل. فبالتالي الأمر أمر شرعي، والأمر بالغسل للنجاسة شرعا وليس الأمر بالغسل لغير ذلك. لقائل أن يقول ما الذي دعاكم أن ترجحوا بأن الأمر بالغسل لثبوت النجاسة شرعا وليس الأمر بالغسل لخلاف ذلك؟ أقول لأن العرف مركوز في ذهنه أن الأمر بالغسل بالماء إزالة للقدارة، إزالة للقدارة، والمعروف أن القدارة قدارة خارجية عادة، فهذا شاهد. جواب ثاني أيضا يمكننا أن نقول بالتالي بأنه لو سلمنا بأن الأمر بالغسل الذي ورد في النص المذكور ليس لثبوت النجاسة شرعا، وأن الأمر ليس لأجل إزالة النجاسة، بل إن الأمر غايته ماذا؟ غايته قضية نفسية ورفع الحزازة النفسية. سلمنا، إلا أننا نقرر بعدم تمامية التقريب المذكور. لماذا؟ لأننا نقرر بأن الغسل بأن الأمر بالغسل ظاهر في إزالة النجاسة. من أين تستفيدون هذا المعنى؟ أقول إن نفس كلمة الغسل تستبطن معنى الإزالة عرفا. يعني حتى لو قلنا بأن الغسل لأجل أمر نفسي، إلا أن مضمون كلمة الغسل يستبطن الإزالة عرفا. وهذا يعني أنه متى طلب الغسل كان طلب الغسل يستبطن عرفا طلب الإزالة، ولا يكون طلب الإزالة إلا لوجود النجاسة فيثبت المطلوب. انتهى. إذن الإشكال الأول بأن الأمر بالغسل ليس لوجود النجاسة قد اندفع. الإشكال الثاني الذي قد يذكر في المقام أيضا لا يمكن الالتزام به، وهو قد يقول قائل بأن الأمر بالغسل ليس بسبب وجود نجاسة شرعية يلزم إزالتها. الأمر بالغسل منشأه وجود قدارة عرفية تحتاج تلك القدارة العرفية إلى إزالة، لأنه لو كان منشأ الأمر بالغسل وجود النجاسة الشرعية بينها الشارع المقدس فقال بأن الماء قد تنجس والنجاسة التي حصلت في الماء سرت إلى الإناء. الشارع المقدس لم يتكلم، لم يتعرض إلى بيان وجود نجاسة شرعية أوجبت التنجيس وسريان النجاسة منها إلى ملاقيها. طيب، هذا وظيفة الشارع المقدس. عدم بيان الشارع المقدس إلى وجود النجاسة كاشف عن عدم وجودها. عليه يكون الأمر بالغسل ليس بسبب وجود نجاسة شرعية، وإنما بسبب وجود قدارة عرفية. خب، هذا الكلام مدفوع أساسا لما قلنا قبل قليل من أن نفس الأمر بالغسل يستبطن الإزالة، وبالتالي يستبطن رفع النجاسة. وليس التطهير عملية تعبدية تحتاج إلى قصد القربة حتى يدل الشارع المقدس عليها، بل عملية التطهير قضية توصلية يكتفى فيها بمجرد زوال عين النجاسة بأي كيفية كانت من طريقة الغسل. المتحصل من جميع ما تقدم أنه مع الكثرة العددية للنصوص وتعدد الطوائف لا يبقى مجال للتشكيك في أن الماء القليل ينفعل بمجرد ملاقاة النجاسة مطلقا، سواء تغير لونه أم تغير طعمه أم تغير ريحه أم لم يتغير شيء من النتيجة، الالتزام بتحقق الانفعال وبالتالي ترتيب آثار النجاسة. يقع الكلام بعد ذلك في مستند القائلين بعدم الانفعال. القائلون بعدم الانفعال كابن أبي عقيل وسلار والكاشاني والفيومي رضي الله تعالى عنهم جميعا، القائلون بعدم الانفعال استندوا في ذلك إلى وجوه. ما هي تلك الوجوه؟ هذا ما نتعرض إليه في البحث القادم، والحمد لله.